يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة طيبين، وتقبل الله منا ومنكم. ثم كيف حال قلوبكم مع الله؟ كنا قد بدأنا في هذا المسجد درس خدناه سريع ساعد مكان الدكتور عبد الرحمن فودة موجود، عن صلح الحديبية، وحسيت يوميها ان انا كلفت الدنيا ولميت صلح الحديبية في كلمتين. فلما روحت البيت وبدأت اذاكر واقرأ عن صلح الحديبية، حسيت ان الموضوع ضخم جدا وكبير جدا. موضوع ايه؟ صلح الحديبية. وهكذا سيرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصحكم إخوتي، إلى جانب القرآن، القرآن الكريم القرآن العظيم، إنك تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتستلذ بالقرآن وتستمتع بالقرآن وتعيش القرآن، أن تدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحده بشخصه مدرسة، مدرسة روح شخص الرسول. لذلك قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في إيه؟ في أقوال رسول الله، أفعال رسول الله، في شخص النبي نفسه أسوة حسنة. صل عليه. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ذلك أنا ذكرت لحد دلوقتي 15 فائدة من صلح الحديبية. ومعليش، لأن أنا بحبكم في الله وبيني وبين أهل بني مجدول ود وحب، هعيد من الأول تاني، هراجع بسرعة عشان خاطركم. أول فائدة في صلح الحديبية: عظمة رسول الله. بس أنا عايزك تسمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تتجلى عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العزم على أداء العمرة رغم الأخطار المحدقة بالمدينة بعد غزوة الأحزاب. بعد غزوة الأحزاب كان يهود خيبر يتحفزون للانتقام من المسلمين بعد إخراج اليهود من المدينة. الرسول أخرج من المدينة بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة، ما بقاش في يهود في المدينة، وتجمع اليهود في خيبر فبدأوا يعدون العدة لمهاجمة المدينة. القبائل المجاورة للمدينة كانت بتتحفز للثأر لما جرى في غزوة الأحزاب عشان يستولوا على المدينة. كانت قريش
في قمة الزهو بقوتها وعدتها وعددها بعد تحالف الأحابيش من حولها. في وسط الجو ده وسيدنا النبي يقول أنا هعمل عمرة. واسمحوا لي أقول، ابقى اكتبها عندك في مذكراتك دي، قد يكون من المجازفة عدم المجازفة. كانت مجازفة ان الرسول يسيب المدينة في الوقت ده ويروح يعمل عمرة، لكن قد تكون المجازفة هي عدم المجازفة. في وقت من الأوقات بيبقى حتم عليك انك تجازف. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخد معاه 1400 من المسلمين، 1300 العدد مختلف فيه ما بين 1200 ل 1400، ما بين 1000 الى 1400، واعطانا خلال هذه الرحلة دروس لم تكن تحدث ابدا الا في رحلة مثل هذه الرحلة، دروس في الحلم والاناة والحكمة وبعد النظر وضبط النفس، وايضا العدل والوفاء بالعهد. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة دي، وانا بقول دايما ان الله جل جلاله يخلق من الاقدار اقدارا، يقدر من الأقدار أقدارا ليتحقق مراد الله من الشخص. إن ربنا جل جلاله لما قال لي سيدنا إبراهيم يا أخي، سيدنا إبراهيم قال لي ابنه إني أرى في المنام أني أذبح، ربنا أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى كان مراد ربنا من سيدنا إبراهيم مش أنه يذبح ابنه، وإنما أنه يستسلم ويفضي ابنه، مش هيذبحه. سيدنا إبراهيم لما نزل بالكبش قالوا أنه كبش كان يربى في الجنة، يبقى آخر القضية كان معروف ان الولد مش هيدبح لان في ظهره قوله سيدنا محمد. يدبح ازاي بقى؟ مش هيذبح. فقد يقدر الله لك اقدارا، هي ابتلاء، مش عشان تعمل، انت مش هتعمل، بس ابتلاء ليراك ربنا ستصنع ام لا. فكان خروج النبي صلى الله عليه مع علم الله ان هو مش هيدخل مكة. انتوا معايا ولا لا؟ يعني هو ربنا جل جلاله يعلم ما سيكون، يعلم، ومع ذلك اخرجه وهو يعلم انه لن يدخل المدينة. اثنين، فائدة ثانية، تمايز الصفوف. لما أعلن رسول الله صلى عليه وسلم في الحاضرة والبادية أنه قرر التوجه إلى مكة معتمرا مسالما، وأرسل إلى قريش من يبلغها بذلك، واستقر الرأي على الخروج، ومع ذلك لم ينفر معه إلا 1000 أو 1400، مع أن عدد المسلمين كان أضعاف هذا العدد. فين بقية المسلمين؟ ما خرجش معاه إلا 1400، والعدد في الوقت ده كان قريبا من 5000، 4800، يعني خرج الربع، الثلاث أرباع دول فين؟ لم يخرج معه إلا الخلصاء المؤمنون الصادقون. الشلة او المجموعة او الصحبة اللي خرجت مع سيدنا النبي كانوا النقاوة. عشان كده ربنا قال عنهم ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. هذه سنة كونية ربانية. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم يتمايز المفتون من الصادق، المنافق من المؤمن، الصادق من الكاذب، الطيب من الخبيث، المصلحجي من المخلص، العامل الأواب من طالب الدنيا. لازم يتميز. ما كان الله ليذر، ليذر يعني ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني يعرفكم كيف يصنع هذا. الشاهد هنا إن لابد من التمايز. غاب ناس كتير وربنا أخبرنا بخبرهم في سورة الفتح. سورة الفتح دي هي الخاصة بصلح الحديبية. قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بعد كده ربنا كذبهم ووضح نيتهم سريرتهم عشان تعرف اللي ما خرجوش ليه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. المنافقون واليهود لما عرفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة وعرفوا ان مكة قد جمعت وحشدت حشودها لملاقاة الرسول، والرسول مش خارج الحرب، خارج العمرة، ليس معهم الا سيوف في اغماديه، اليهود المنافقين قالوا بس حلو ده هتستأصل شأفتهم وعمر ما هيرجع منهم واحد، كلهم هيتقتلوا المرة دي على ابواب مكة. عشان كده المنافقين عملوا ايه؟ قعدوا. وضعاف الايمان، مش منافقين، ضعاف الإيمان قعدوا، والمتربصين قعدوا، والمصلحجية أصحاب المصالح قعدوا، والمجاملين قعدوا، وكل اللي أهل الدنيا قعدوا ما طلعوش. وبكده تميز الصف والرسول عرف مين اللي معاه، رغم ان اللي في معاه اللي كان في اللي معاه تصدق بقى عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا دول من زعماء المنافقين، ولكن كانوا رايحين يتفرجوا ويشمتوا ويلحقوا بالمشركين. وبذلك تطهر الصف المسلم وعرف اهل الصدق والثبات من أهل الدجل والنفاق. الفائدة الثالثة تعظيم الشعائر. لما وصل رسول الله صلى عليه خرج من المدينة، لما وصل إلى ذي الحليفة الميقات كانت البدن قد سبقته إليها، خرج ثم دعا بالبدن فجللت، ثم أشعر بنفسه عدة وهن موجهات إلى القبلة، ثم ساق رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمامه 70 بدنة هديا أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي فيكفه. مهم جدا يا جماعة، أحيانا إظهار الشعائر، الإسلام فيه شعائر ظاهرة، تعظيم الشعائر زي المسجد. أنا ببقى مبسوط لما أدخل مسجد ألاقيه نظيف وريحته حلوة، وأنا دايما أقول لازم بيت ربنا يبقى أحسن من بيتي وأنظف من بيتي وأغلى من بيتي. بيت ربنا ليه؟ لأن ده من تعظيم الشعائر، ودي مش مسؤولية الشيخ جمعة مسؤول عن المسجد، لا، دي مسؤولية كل مسلم. المسجد بيت كل تقي. أنا عايزك أنت لما تدخل المسجد تقول لا، للأسف عيب قوي لما تبقى البتاعة دي شكلها كده، ده منظر مش حلو، نزلوا يا جماعة، مش نزلوا يا جماعة، بعد المسجد ما يفضى تيجي انت بعد صلاة الظهر كده وتحط سلم وتروح منزلها ومنظفها وغسلها ومعلقها تاني زي ما كان، بيضة صلحها ارميها هات واحدة جديدة. ما انا بديك مثال، دخلت شايف منظر المصاحف دي، لا 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 لا، تروح عند نجار وتقول له انا عايزك تعمل حوامل للمصاحف تتعلق على العواميد زي اللي في مسجد سيدنا النبي، يقول لك انا ما اعرفهاش دي، بسيطة، ادخل على اي حد من المحترفين بتوع النت يدخل ويروح جايب لك صورة وتكبرها له وتطبعها له وتدي اعمل لي زي دي وتجيب اربعة تحطهم في المسجد. المسجد حاسس ان السجاد مش نظيف، تروح تشتري مكنسة، بلاش تشتري، نشتري، تقول له على فكرة عايزين نجيب مكنسة للمسجد تشارك معايا؟ اه، معاك كام؟ طلع اللي بجيبك دلوقتي 10 جنيه. لا لا لا، جزا الله خير، اخ صادق كان هيطلع اللي بجيبه، وانت 5 جنيه وانت 2 جنيه وده جنيه وده، واجيب مكنسة الى اخره. تعظيم الشعائر، اللحية من شعائر الاسلام، والنقاب من شعائر الاسلام يا جماعة، الاذان من شعائر الاسلام، الاذان من شعائر، المصاحف من شعائر الاسلام، تعظيم الشعائر. ان انا في وقت زي اللي احنا فيه ده وانت حاسس ان الاسلام بيتحارب حقيقي علانية، تبدأ تعظم الشعائر وتعلي الشعائر وتظهر الشعائر. ده مش وقت بقى حل اللحية ولا توضيب وتقصير اللحية ولا اخفاء النقاب ولا، لا، ده بالعكس، ده وقت ايه؟ اظهار الشعائر. ما تخافش، ولو انت كده بتخوفني، لا لا لا، بس انا بقوي قلبك، ما تخافش وتقوى بالله، وعمر ما واحد يبقى مع ربنا وربنا يضيعه ابدا. لذلك استفدنا من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق قدامه 70 بدنة 70 بعير ويقلدها ويجللها ويشعرها بنفسه، انه يجي على السنام الجمل، عارفين الجمل، سنام الجمل العالي ده، ويشرط عليه 3 شرطات يعوره، ينزل منه دم، خلاص كده بقى واقف لله تعالى، ده بتاع ربنا. الشاهد هنا النهارده اظهار الشعائر. الفائده الرابعه، الصمود والثبات. اللهم ثبتنا يا رب. لما بلغ قريشا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكه، قالوا والله لا يدخلها أبدا، وخرجوا إلى بلدح وجمعوا الأحابيش وجيشوا 8000 مقاتل. الرسول كل اللي معاه 1200، هم حضروا له كم؟ 8000. أمامهم خالد بن الوليد في 200 فرس ومعهم العوز المطافيل. أعلن العرب أنهم سيقفون أمام النبي وسيحولون به بينه وبين البيت. وخرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أريد حربا بل أريد الطواف بالبيت، وهم يقولون سنقتلك أنت وأصحابك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نريد العمرة، نريد البيت، نريد أن نطوف ونذبح ثم نعود، وهم يقولون لن يكون هذا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأمضين إلى الكعبة ومن صدنا عن البيت قاتلناه والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. ده سيدنا النبي بطل وقال لهم قبل كده قال ايه؟ ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها. موضوع انه يرجع في كلامه دي ها مش وارد. ربنا قال له كده وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل. فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ما يحصلش ابدا. شوفوا يا جماعة القائد اللي يتعود انه يرجع في كلامه عمره ما هيبقى له كلمة. الشاهد هنا ايه النهاردة؟ ان سيدنا النبي صلى عليه عود الصحابة انه يشاورهم وشاورهم في الامر. في غزوة احد شاورهم ها نخرج ولا نقعد؟ قالوا نخرج. الرسول قال لهم نقعد ونبقى في المدينة فاذا دخلوا لا نخرج. يا جماعة اذا خرجنا مخاطرها كده واذا ما خرجناش مصالحها كده نخرج. خلاص نخرج. دخل لبس وخرج قالوا لقد اكرهتم رسول الله. فقالوا يا رسول الله الامر اليك نخشى ان نكون قد اكرهناك. قال قد مضت القضية. فيش حد يتكلم تاني. هي دي لما الرسول يعزم على امر وانت تعود في حياتك على كده. اما تعزم على امر ها اياك ان تتردد او تتراجع. التردد من اخص صفات المنافقين المنافقين الكذابين. قال سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مزمزمين. قال سبحانه إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. النهارده في كتير من شبابنا وكتير من إخواننا في الصفة دي صفة التردد متردد. ولذلك كنت بنصح الاخ اللي بيتزوج بقول له خلي بالك لما تتزوج خليك راجل خليك راجل يا راجل. خليك في التعامل مع المرأة حاسم. الآ ما تبقاش لا واللا ما تبقاش آه. ما تتعودش انها لما تقول لها هتقول لك انا عايز اروح عند امي. لا طبعا عشان خاطري. يا سلام لو ما كنتش تغصبي علي خلاص ماشي. عمرك ما هتعرف تقول لا بعد كده. ادام لا بتاعتك بتبقى اه بعد شوية وادام اه بتاعتك بتبقى لا كمان شوية. يبقى مش هتبقى راجل ابدا. هي كلمتك لا من الاول خلصت انتهينا. اذا تعودت على كده مرة واثنين وثلاثة هتبقى طول عمرك راجل. اذا من الاول لاك اه هتفضل ملقلق ومش هنعرف مين اللي بيسوق انت ولا هي. مين سايق؟ ماشي. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى عليه جاءت الوفود كلهم يحاول ان يثني رسول الله ويهول من قوة قريش ورسول الله ثابت عازم. بل وكل الصحابة بلا استثناء. جاء بديل بن ورقاء وكان سيد خزاعة وكان حليفا للمسلمين فقال يا رسول الله إني حليفكم وأريد لكم الخير وحذر وأنذر. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا تصميما وثباتا. الفائدة الخامسة واحنا كنا وصلنا بقى في الدرس لحد الفايدة الخامسة دي. صلى الله عليه وسلم وبركاته.